المقصود قبل أن نبدأ في هذا الشرط بمناسبة صلاتنا صلاة الغائب على هذا الشهيد الشاب، نسأل الله أن يرحمه ويحسن في جناته، أقول أبارك هذه الجهود وأحيي هذه الوجوه التي لا ترى إلا في الخير. قدمكم الله سبحانه وتعالى وأكثر غيركم، وأكرمكم سبحانه وتعالى وأهان غيركم. المهان كل المهان الذي لا يتصل بالله سبحانه وتعالى، والذي لا يعصر وجهه ساجدا لله، والذي يصاب بالإهانة كل الإهانة، هو الذي يفسد قوامه لهذا الدين. أنتم تصلون وتستمعون آيات الله البينات التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم صفوف وغيركم في المنتزهات وفي الملاهي وفي المقاهي، يستمع الأغاني الماجنة، يستمع العهر، يستمع ما يدعو إلى الفاحشة، يستمع ما يبعد عن الله عز وجل. أنتم في روضة من رياض الجنة وغيركم في مجلس من مجالس الشيطان. أنتم تظلكم الملائكة وتحفكم السكينة وتغشاكم الرحمة ويذكركم الله في من عنده، وغيركم تحفهم الشياطين وتغشاهم الغضب، نعوذ بالله من الغضب والسخط، لأن كل من ابتعد عن هذا الدين كلما أصابه الله بقارعة. يقول سبحانه وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. فالمقصود أيها الأبرار، لا بد للمسلم أن يتذكر نعمة الله عز وجل عليه. كثير من الناس في نعمة الله مستقيم يحافظ على الصلوات، لكنه لا يشعر بهذه النعمة حتى يذوق الضلالة، وحتى يذوق المعصية، وحتى يذوق مرارة البعد عن الله عز وجل، فيرده الله سبحانه وتعالى إليه. معنا في درسنا هذه الليلة ندبجه ونسويته بزيد بن حارثة وأسامة بن زيد. أما زيد فلأننا صلينا على شهيد، نسأل الله أن يجعله شهيد هذه الليلة. وزيد بن حارثة من سادات الشهداء عند الله عز وجل. وأما أسامة بن زيد فله حديث عندنا هنا في الوضوء لا نطيل عليكم هذه الليلة فلا تخافوا. زيد بن حارثة بارك الله فيكم مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أحد من المسلمين في القرآن إلا زيد بن حارثة. ما ذكر في القرآن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا خالد، وإنما ذكر في كتاب الله زيد بن حارثة يتلى إلى قيام الساعة. مولى هو كان رفيق، ما كان له قيمة عند قريش. الجاهلية تدوس الإنسان كما تدوس الصراع. الجاهلية لا تعبد إلا القيم والمناصب والجهاد والسارات والأوسمة. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كرم الإنسان واستنقذ الإنسان وعرف قيمة الإنسان. أحد الناس، ولا أريد أن أستشهد بأبياتي في مثل هذا الموقف لأنه أعمى القلب أعمى البصر، لكن لا بأس. يقول علي رضي الله عنه: الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها. هذا الأعمى هو البرزدوني شاعر اليمن، أعمى القلب أعمى البصر. يقول: كان في شباب يمدح الإسلام لكن انتكت. يقول في بعض العصاة المرجع على الله الفجرة: قالوا هم البشر الأرقى وما أكلوا شيئا كما أكل الإنسان أو كلبه. قالوا هم البشر الأرقى وما أكلوا شيئا كما أكل الإنسان أو كلبه. مهلا أبا تمام تسألني كيف احتفت بالعدى حيث أو النقب إلى آخر ما قال. إنما المقصود أن الذي لا يطعمه الله لا يتبع أبدا. فزيد بن حارثة أتى إلى هذا الدين ووضع كفه في كف محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطاه صلى الله عليه وسلم درسا من النور لا ينساه، ودرسا من التربية لا ينساه أبدا. أتى أبوه وعمه، لأن زيد بن حارثة فات أهله وهو صغير، سبي في الجاهلية، ثبته قريش، أظن الصوت واضح، ثبته قريش، ثبت زيد بن حارثة، فأخذته وأدخلته معها في دينها وفي طاغوتها وأصنامها. فلما دعا صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله، كان أول من استجاب له العبيد، الرقيق، الضعفاء، المساكين. يقول الإستاذ سيد قطب الشهيد، نسأل الله أن يجعله شهيد، يقول إن هذا الدين خال من الطلاع، يعني خال من الطلاع، ما عليه بويان، ليس هناك دعايات على الدين. من أراد الدين يأتي للدين بنفس الدين، يعني يأتي من نفسه، ينقاد من نفسه، ليس هناك دعايات مغريات كما تفعل الشيوعية أو النصرانية أو اليهودية أو البوذية أو البابية، تدعو وتضف هذه للدين لنفس الدين، يعني يأتي من نفسه، ينقاد من نفسه، ليس هناك دعايات مغريات كما تفعل الشيوعية أو النصرانية أو اليهودية أو البوذية أو البابية، تدعو وتضف وتقول عندنا عندنا، فإذا أتيت إليها وجدتها هباء منثورا، وجدتها تراه ما وجدت فيها شيء. إنما الإسلام ينقض نفسه ويقول تعالى من يريدني فليأتي، سواء هذا الآتي ملك ملك أو ملك أو وزير أو أمير أو ملك أو فقير. فالمقصود يقول في القطب إن هذا الدين حال من اختلاف، من أراده أتاه لذاته. فأتى زيد بن حارثة ووضع كفه في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فألمه صلى الله عليه وسلم ورباه، وما ظنكم بإنسان كأنه أخوه أو كأنه أبوه، كان يدعى زيد بن محمد، كان يدعى هذا زيد بن محمد. ومن لطافته صلى الله عليه وسلم أنه ما أثار ولا حدث ولا جرح شعور إنسان رافقه في الحياة الدنيا ولو بكلمة، حتى أعداؤه من الكفار. ونتحدى وأنتم تتحدون كذلك أن يأتينا عدو من أعداء الإسلام بكلمة نافية قالها صلى الله عليه وسلم لأعدائه. هذه كتب الحديث، وهذه كتب السيرة، وهذه كتب التراجم، تعال بكلمة واحدة نادية يعني مؤذية أو جارحة للشعور قالها صلى الله عليه وسلم حتى لأعداء أعدائه، بصق في وجهه صلى الله عليه وسلم، ونزل التراب على وجهه، وأهينت كرامته في الحرم، وضربت بناته، وطرد من دياره، وقتل وأوذي وسب وشهر في كل مكان. وما قابل ذلك إلا بالسكوت، بالصمت، بالحكمة، بالأناة، بالحلم، حتى يقول الله عز وجل من فوق سبع سماوات وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. من يتحمل مثلك هذه الأمم؟ من يستطيع مثلك أن يسلك طريق الحياة بعزم وتصميم وخلق حسن؟ ويقول هناك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فجاء أبو زيد بن حارثة حارث هذا، وجاء أعمامه، سمعوا أن ولدهم كانوا يعلنون عنه في عكاظ، في سوق عكاظ، ليس جريدة عكاظ هذه لأن لم تصدر إلا قريب، إنما كانوا يعلنون عنه في سوق عكاظ، من وجد حارثة، من وجد كذا. ولذلك هذه الجريدة سميت باسم السوق، سوق العرب ذاك. فأتوا فقال لهم رجل أنا وجدت غلاما في مكة اسمه زيد بن حارثة، من وجد زيد، لا ليس من وجد حارثة، من وجد زيد، وجدت غلاما في مكة اسمه زيد يمشي مع الذي ادعى النبوة هذا دائما معه. فأتى أبوه وعمه وإخوانه ودخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يشده، يعني تصور العرب يعيشون في الصحراء في مكة تتلمضهم الشمس فتؤثر في أفكارهم وفي ألوانهم، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنه أتى من السماء، وجهه كالبدر ليلة القمر ليلة البدر، حتى من رآه يعرف أنه ليس بكذاب، حتى أنه إسلام ذلك. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم خجل، كان فقدهم أنهم يضاربون ويطالعون من أخذ ولدهم، لكن لما رأوا صلى الله عليه وسلم وجهه وخاف، فقالوا هذا ابننا. فقال صلى الله عليه وسلم لزيد أهذا أبوك؟ قال نعم. قال وهذا عمك؟ قال نعم. قال اختر، نسيت أن تذهب إليه فاذهب، ونسيت أن تبقى معي فأبقي معه. فدمعت عينا زيد وقال يا رسول الله أتتركني؟ قال لا، أنت بالخيار، إن تريدني فأنت معي. قال والله ما أريد إلا أنت في الدنيا والآخرة. فبكى صلى الله عليه وسلم قال أنت معي. فقال أبو أنا أبوك، وقال أمه أنا عمك، وقال إخوان نحن إخوانك، كيف تتركنا وتذهب إلى محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم قد قلت لكم إن أرادكم فليذهب معكم وإن أرادني فليبقى معي. قال ما أريد إلا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمرت به الحياة، وطالت به حياته وأيامه التي لا تنسى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان يعجبه أبدا، بل كان يعني في السيرة ما قام صلى الله عليه وسلم إلا لأناس قلائل من الناس، ما من عادته يقوم صلى الله عليه وسلم مجلسه. يأتي ملوك العرب، بعض ملوك العرب في رؤوسهم حب ما طحن، من الكبر ومن العتو ومن الجبرية يريدون أن يقوم لهم صلى الله عليه وسلم ما يقوم، يسلمون ويجلسون هنا ويجلسون هنا. فإذا أتى زيد بن حارثة قام صلى الله عليه وسلم وشق الصفوف وعانقه وأجلسه بجانبه. لماذا؟ ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسانية، أن هذا الدين دين قيم، دين أخلاق، دين تعامل، لا دين مناصب ولا وظائف ولا شارات ولا أوسمة. أتت معركة مؤتة التي في الأردن في معان، أنا أسوق لكم هذا لأجل الشهادة التي سريت، نسأل الله عز وجل أن يكرفنا بالشهادة وأن يتوجنا بتاجنا، فإن من سأل الشهادة أعطيها ولو لم تصل. إذا سألتها بصدق أنت ولو لم تصل شهيدا أعطاك الله الشهادة ولو مت على كرامة. فأتت معركة مؤتة وحضر الصحابة رضوان الله عليهم بنو هاشم وبنو عبد الشمس، أعظم أسر في الدنيا في الكرة الأرضية، ما خلق الله في المعمورة على لا يعني لا في آسيا ولا في إفريقيا ولا في أستراليا ولا في أوروبا ولا في الأمريكيتين أعظم من بني هاشم وبني عبد الشمس. فأتوا لأنهم يسمعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يجهز جيشا، يريدون أن يكونوا قوات ليشرفهم صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم الراية. فأتى خطب صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الروم أصبحوا في بلد معان في الأردن، وأن عدد الروم ما يقارب 180,000، فاختار 3,000 من الصحابة. نحن نقاتل بالحسنات لكن معنا لا إله إلا الله والأعمال الصالحات، نحن ما نقاتل الناس بشر ولا بكثرة معدات ولا شيء، نقاتلهم بلا إله إلا الله مع الإعداد. فلما جهز صلى الله عليه وسلم 3,000 قال من يولي عليكم؟ كل رفع رأسه. الإمارة محبوبة لا طعم فيها، أسهر من هاروت وماروت، هذه الإمارة أسهر من هاروت وماروت. ولذلك حتى أطفالك في البيت وهم صغار يعني يحبون الإمارة من صغرهم، إذا قلت من يفتح الباب وهم صغار يتقافزون على فتح الباب لأنه يريد الإنسان الناموس. فسكت وبعضهم استسرق فقال قم يا زيد بن حارثة، فإذا قتلت أنت ويعلم صلى الله عليه وسلم مما علمه الله أن زيد بن حارثة سوف يقتل، قال إذا قتلت فليتولى بعدك جعفر بن أبي طالب. فقام جعفر قال صلى الله عليه وسلم وأنت يا جعفر إذا قتلت فليتولى بعدك عبد الله بن رواحة. وذهب الجيش وودع الرسول صلى الله عليه وسلم وبدت المعركة. فأما زيد بن حارثة فلبس أكفان لأنه أراد أن لا يعود مرة ثانية، وولى وجهه سطر الأعداء وأخذ يقاتل من الصباح إلى قريب الظهر حتى كلت أياديه من كثرة الضربة رضي الله عنه. وفي الأخير ضيف رضي الله عنه وطعن فوقع شهيدا على الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة والمعركة في معان قريب في مؤتة قريب من معان في الأردن، والرسول صلى الله عليه وسلم يعيش لحظات المعركة لحظة لحظة وحركة حركة وسكنة سكنة يطلع عليه. فلما قتل زيد بن حارثة كفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وبكى، وبجانبه أسامة ولد زيد فدعاه صلى الله عليه وسلم وقبله فقال ما لك يا رسول الله؟ قال سوق الحبيب لحبيبه. قال وحدث شيء؟ قال قتل زيد بن حارثة وأخذ الراية جعفر رضي الله عنه، لكن أخذها ماذا يفعل؟ يستميت؟ لا، تناول سيف وأخذ الراية رضي الله عنه ويقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد جنى عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيفها ضرابها. ثم أخذ يضارب حتى قريب العصر، ثم قطعت يده اليمنى فأخذ الراية اليسرى فقطعت اليسرى فضم الراية هكذا فضرب بالرماح على صدره رضي الله عنه فوقع شهيدا. فقال صلى الله عليه وسلم وأخذ الراية جعفر وهو يبكي صلى الله عليه وسلم فقتل، وأبدله الله مكان يديه جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ثم قام من مجلسه صلى الله عليه وسلم وأتى إلى أبناء جعفر في بيته في بيت مع أمهم أسماء بنت عميس الخثعمية، فقال صلى الله عليه وسلم أين أبناء أخي جعفر وهو يبكي؟ فأخذت ولول وتبكي على مسألة الأمر. قالت يا رسول الله قتل جعفر؟ قال نعم. قالت من أبونا إذن؟ قال أنا أبوكم بعد أبيكم، أنا وليكم في الدنيا والآخرة. ثم أخذ الله عليه وسلم أطفاله وأخذ يضمهم ويقبلهم ويسمهم عليه الصلاة والسلام، وعاد إلى مكانه ليتابع دور المعركة أو ما تنتهي إليه المعركة. أخذها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وكان صائما، ومع الغروب دعي إلى أن يأخذ الراية فتلكأ قليلا لأنه يريد أن يفطر على شيء لأنه جاء من الصباح، فناولوه قطعة لحم فأخذ يأكل فما استساغها، يرى الرايات تتكسر والسيوف تتحطم والرماح تتفلق وشرايا السلاح من على رؤوس الناس، معركة طاحنة تستج أوارها قبل صلاة المغرب، وهو القائد المعين من رسول الله عليه وسلم ليأخذ مكانه. فألقى العظم هذا وما أكل شيء وقال: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، إن أقسم الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نصفة في سنة. ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه. فرفع الله هؤلاء الشهداء وقام عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال: لقد ارتفعوا على سرة من ذهب ودخلوا الجنة، وفي سرير ابن رواحة إجراط رضي الله عنه وأرضاه. هذه الشهادة وهذه هي أعظم المنازل بعد منزلة النبوة، وعلى المسلم أن يتلمح لها دائما وأن تكون همته عالية، لأن الحياة ليس فيها طلب شهادة ولا طلب استقامة ولا طلب تضحية ولا طلب فداء حياة بهاء، نسأل الله العافية. أما أسامة ابنه رضي الله عنه وأرضاه كذلك فعاش مع رسول الله عليه وسلم مدللا، حتى كان صلى الله عليه وسلم يمسح على راسه ويلاعبه ويقول: لو أن أسامة جارية لحليتها بالذهب، عليه الصلاة والسلام. عاش أسامة وكان كأبيه، صلح للقيادة رضي الله عنه، ولاه عليه الصلاة والسلام القيادة وعمره 13 سنة. فلما ولاه القيادة، أتدرون من الرعية أو من الجيش أو من الجنود؟ عمر بن الخطاب، عمر الذي تهتز له الدنيا، كان تحت قيادة أسامة بن زيد، ومعه عثمان وعلي وخالد بن الوليد والسادات الكبار. فلما ذهبوا أخذوا يتكلمون بينهم، قالوا: يولي علينا صلى الله عليه وسلم هذا الغلام. فأخذ الكلام يدور فيما بينهم حتى وصل الكلام أسامة رضي الله عنه وأرضاه، فذهب إلى رسول الله وقالوا: أني لست أهل. فجمعهم صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: لقمتم على جي على أسامة إمارته؟ والله لقد كان خليقا بالإمارة، وإن أباه قبله خليقا بالإمارة، يعني أنه أهل له وقبل. عاش رضي الله عنه وأرضاه حتى كان الناس يتشفعون به في حوائجهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقبل منه، كان قريب منه. من ضمن القصة التي في الصحيحين عن عائشة قالت: تركت مخزومية، امرأة من بني مخزوم، بنو مخزوم أسرة أبي جهل وأسرة خالد بن الوليد، كان الناس يمشون على الأرض وهم يمشون في الهواء من السجن، حتى يقول معاوية رضي الله عنه: لا تجد مخزوميا إلا متكبرا، لا تجد مخزوميا إلا متكبرا، إلا ما أصلحها الله في الإسلام كفالة. أما هم في الجاهلية فما كانوا ينظرون إلى الناس، أسرة قوية كانوا يقصون الكعبة سنة، وقريش كلها تقصي الكعبة السنة الأخرى، كان الذهب عندهم يقسم بالفوس بالعطفان. فلما أتى الإسلام أتت امرأة مخزومية منهم كانت يعني ذكية، تستعير الحلي، تطلب من جارتها الحلي، حليها من ذهبها وفضتها، فإذا بكثت عندها سار جحدت وقالت: ما استعرف من شيء. قال الأمر وانتشر الخبر بين الناس، وفي الأخير تتوها إلى رسول الله عليه وسلم، فأتي بها فأقرت واعترفت أنها كانت تستعير الحلي وتجحده. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بد من قطع يدها. الآن سمع بنو مخزوم فقامت قيامتهم، قامت الحرب العالمية الثالثة. قالوا: كيف تقطع يد امرأة منا؟ كيف نخرج بعد عند العرب بعدها؟ وكيف نجالس؟ ومن الذي سوف يرفع لنا ذكرنا بعدها؟ لكن كلموا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني توسطوا، يدخلون يعني يريدون يتوسطون في القضية. فقالوا: لا نرى إلا أسامة بن زيد ذات الشاب الحبيب عند الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمه. فورطوا أسامة رضي الله عنه وأرضاه، فتورط وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرى أن تسامح وتعفو عن المخزومية. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول؟ قال: أرى أن تعفو عن المخزومية. قال: التي تجحد العارية. قال: قم، جئت تشهد بحد من حدود الله. ثم تغير صلى الله عليه وسلم وأخذ يرفع الصوت على أسامة، ثم جمع الناس صلى الله عليه وسلم وارتقى المنبر وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أما الضعيف هذا يعني ما يحتاج. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد وحاشاها أن تسرق سرقت لقطعت يدها، ثم قام صلى الله عليه وسلم فنفذ فيها الحكم. استمر أسامة ثم توفي رضي الله عنه وأرضاه فيما بعد، وقد رزقه الله المراتب العالية في خدمة هذا الدين وشرفه ورفع ذكره، وأفقر الله ذكر أعدائه من بيت من أبي جهل وأبي لهب فلا يذكر أبدا إلا بالخسة والحقارة والمهانة. معنا درس لطيف خفيف هذه الليلة، وهو قول الإمام البخاري: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. هنا القطع ليس معناه باب فضل الوضوء والغر المحجلون، كان قال الغر المحجلين، لكنه قطع الكلمة وجعل فاصلة انتهى الكلام، ثم بدأ: والغر المحجلون مبتدأ وصفته المحجلون من آثار الوضوء، أي ما لهم من الثواب خبره محدود. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن نعيم المجمر، سمي مجمر لأنه كان يجمر المسجد في عهد رسول الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر كان يبخر المسجد. قال: رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أولا في الحديث قضايا: القضية الأولى، ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي؟ إن أمتي، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي هي أمة الاستجابة، ليست أمة الدعوة، أي التي أجابت الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعته واتبعت هداه، هذه هي المقصودة بالحديث إن أمتي. أما أمة الدعوة فتشمل الذي استجاب والذي لم يستجب، فاليهود والنصارى والمجوس والشيوعيون وغيرهم يدخلون في أمة الدعوة، فإنهم مدعوون. وأما أمة الاستجابة فهي كهذه الأوجه النجرة، هذه الأوجه الباسمة من أمة الاستجابة، استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة، أمة الاستجابة يدعون أن ينادون على رؤوس الأشهاد تشريفا وتعظيما واحتراما لهم، يدعون يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوء. أولا لعلمكم بارك الله فيكم أن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الخصائص على غيرها من الأمم أكثر من 100 خصيصة أو خصيصة أو ميزة تمتاز بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. منها بارك الله فيكم، من الميز هذه على الأمم أن توبتنا في الاستغفار والندم والإقلاع، في الاستغفار والندم والإقلاع، أي أننا إذا عصينا الله وأردنا أن نتوب فما علينا إلا أن نندم ونستغفر ونتوب إلى الله عز وجل، هذا من ميزتنا. أما من كان قبلنا فتوبتهم أن يقتلوا أنفسهم، فاقتلوا أنفسكم كما قال سبحانه في بني إسرائيل، فتوبتهم يقتلون أنفسهم. ولذلك لما عبدوا العجل، أتدرون ماذا فعل الله بهم بني إسرائيل لما عبدوا العجل؟ أوحى الله إلى موسى أن استدع منهم 70 يعني ليلاقوا الله عز وجل، فاستدعى من خيارهم 70، فلما كلمهم الله عز وجل قال: عودوا وتوبوا وتوبتكم أن تقتلوا أنفسكم، فحضر بنو إسرائيل كلهم جميعا وأخذوا السكاكين في أيديهم، وأنزل الله عليهم غمامة من السماء سحابا حتى غطت على رؤوسهم لا يرى بعضهم بعضا، فأصبحوا في مثل الليل، فأخذ الإنسان يقتل أخاه فاقتلوا أنفسكم، فأخذ الإنسان يقتل أخاه وأباه وعمه وخاله وقريبه، وأخذت المرأة تقتل زوجها حتى تقاتلوا جميعا، حين قال بعض المفسرين قتل منهم 70,000، 70,000 هذه توبتهم. أما نحن فنتوب نستغفر مهما فعلنا، من يذنب الإسلام فما عليه إلا أن يتوب ويستغفر، من يشرب الخمر، من يسرق، من يفعل الأفاعيل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والميزة الثانية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أول أمة تحاسب يوم القيامة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أول أمة تحاسب يوم القيامة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، آخرون أننا آخر الأمم، لكن يوم القيامة نأتي سابقين بإذن الله عز وجل، نحاسب قبل الناس ويدخل داخلنا الجنة قبل الناس. من لي بمثل سيرك المجلد تمشي رويدا وتجي في الأول. هذه امرأة عربية تمدح جملها تقول لجملها من لي بمثل سيرك المجلد، تقول أنت بطل للجمل تمدحه، تمشي في آخر القافلة ولكن إذا وصلنا منازل أو القرى وصلت قبل الجمال، من لي بمثل سيرك المجلد تمشي رويدا وتجي في الأول. فيقول صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم قوت الكتاب قبلنا، فأول ما يحاسب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول البوصيري في قصيدته التي لخبط فيها، تعرف اللخبط؟ أي أنه لخبط. البوصيري هذا صوفي أتى بتركيات وبدعيات، لكن أتى بجودة، أتى بأبيات جيدة، فما مثله إلا مثل من يأتي بالدر فيجعله في المزبلة ثم يخلطه بالمزبلة، فيه در وجواهر لكن خلطه في مزبلة في البدعة. يقول بشرى لنا، بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهجي، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. الخصيصة الثالثة تفضيلهم بيوم الجمعة، فليس هناك أمة من الأمم لها يوم الجمعة إلا نحن والحمد لله. أظل الله أهل الكتابين عن يوم الجمعة، أرادوا يوم الجمعة فأظلهم الله عن أعمارهم لأنهم يريد لهم سبحانه وتعالى فلاحا. فأما اليهود فأخذ يوم السبت، وأما النصارى فأخذ يوم الأحد. ومن المكاسب العجيبة التي سمعنا بها قريبة أن بعض المسلمين في الولايات المتحدة في أمريكا لما دخل الإسلام أرادوا يتعاطفوا مع جاليات مع الشعب الأمريكي، قالوا نريد السبت أهل العلم، يعني بعد درسان أهل العلم لأنهم جوبهم لتوبهم دخلوا في الدين ما عندهم فقه في الدين، قالوا نريد أن تنقلوا لنا صلاة الجمعة يوم الأحد، تنقلوا لنا صلاة الجمعة يوم الأحد. فظنوا يعني علشان يكون العيد واحد والعطلة، لأنهم يستغلون كلهم الأمريكان يستغلون في الجمعة والسبت ولا يعقلون إلا يوم الأحد. فقالوا ما رأي أصحاب السماعة وأصحاب الفضيلة في نقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد أسكون ماجورين؟ هذا فقه عجيب. يقولون الشريف بن قرة أحد العرب يذكرونه مثل جوزي وغيره، يقول ما صلى الجمعة في أعراب في خراسان صلى من الجمعة يوم الاثنين والبرد على الراوي، لكن ما ندري هل هو صحيح أو لا. وهذا قرة بن شريك وقف على المنبر، وقف يقول ابن جلدي وقف على المنبر كان عاميا لا يعرف لا من كتاب ولا من السنة من أجهل الناس، لكنه غلب على أهل خراسان بالسيف، أخذ حكم أهل خراسان بالسيف. فلما ارتقى على المنبر قال صدق الله سبحانه وتعالى، اعملي أم خارج رب سائل لقاعدي، ذكرهم ذلك. فالمقصود أن بعض يعني الفقه عجيب، هذا بعض الفقه العصري يصل إلى هذه المرتبة. الشاهد بارك الله فيكم أن الوضوء ميزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من كادت أمة غيره، ومن الميزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطاء. من يستطيع أن يشرح لنا كلمة وسطاء؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطاء. من يتبرع ويتكلم عن هذه بتفسير عصري مثل الفقه العصري؟ تفضل. أو تريد تستخير الله ثلاثة أيام؟ جزاك الله خير. عدونا صدق الشيخ يقول عدونا وصدق وأصاب، وهم الرأي الراجح عند أهل العلم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لأن بعض الناس يقول وسط يعني لا خيار ولا كبار وسط، ليس لكن ليس هذا الوسط، الوسط هم العدول أو الخيار. قال أوسطهم أي أعدلهم، وقيل خيرهم، وقيل وسطا أي أنكم متوسطون، وما إلى هذا في الخط. وأنا أدعوكم إلى مراجعة هذه الآية في ظلال القرآن، أتى بتفسير عجيب. يعني تفسير ما سمع الناس بمثله، يعني تفسير يعني تعريق وظلال، ليس تفسير. يقول نحن أمة وسط في الأفكار والشعور، نحن أمة وسط في الأفكار والشعور، لا نميل مع أهل الخيال في خيالهم ولا نميل مع أهل الجمود في جمودهم، ونحن أمة وسط في العبادة، لا نميل مع أهل الشهوات كاليهود فنترك العبادة، ولا نميل مع أهل الصوامع والرهبنة كالنصارى فتقتلنا العبادة، ونحن أمة وسط في الجمال والروعة والفن، فهننا وروعتنا واقعي يوافق الحس والعقل، كلام مثل هذا. ولا نميل مع أهل الخيال الجامح الذين يرسمون خيالات ويظنونها أنها أمجادهم، لأن الرسامين في إيطاليا مثلا عثمانية وغيرها هم كأنهم ملائكة نزلوا من السماء، أهل رسم وأهل فن، لأن ما عندهم رسالة في الحياة. قال ونحن وسط في العقيدة، فنعظم الله عز وجل كل التعظيم، ونقدر الرسول صلى الله عليه وسلم ونحترمه، لكن لا نقدسه صلى الله عليه وسلم، ولا نرتفي بمكانته إلى مرتبة النبوة كما فعل من؟ كما فعل النصارى، ولا نذمه صلى الله عليه وسلم، ولا نطرحه ونقتل أنبياءنا كما فعل اليهود. فالوسط يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن. هو الغرة، هو يعني البياض في وجه المرأة. العرب تقول الفرس الأغر إذا أتى البياض في وجهها كذا مستدير أبيض، وباقي جسم الفرس أسود أو أحمر، وإذا أتى في يديه وفي رجليه قالوا محجة، أغر محجة. فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي يوم القيامة يكون غرا محجرين، لأننا نتوضا كما تعرفون، يعني نغسل وجوهنا، فمكان الوضوء الذي يصله الماء يأتي يوم القيامة أبيض كالبدر من كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما من الأمم الأخرى فتأتي عادية، اليهود يعرف ألوانهم، ما يأتي عليهم غرة، والنصارى ولا عندهم تحجير، لكن صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذه أمته فيستدعيهم ويرحب بهم صلى الله عليه وسلم ويريدهم الحوض المورود، نسأل الله من فضل الحوض ويسقيهم عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة يرقب غرة محجرين من آثار الوضوء، أي على أثر الوضوء أو بسبب الوضوء. ثم قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وكأن كلمة من استطاع أن يطيل غرته فليفعل من كلام أبي هريرة. قال بعض الحفاظ من المحدثين كلمة من استطاع منكم أن يطيل غرته من كيس أبي هريرة، من كيس يعني ليست من يعني ليست من مسكات النبوة، إنما من كيس أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو هريرة إذا حدث بعض الحديث وزاد فيها قال هذه من كيس، يقول هكذا، ذكرها للتراجم مثل صاحب كتاب دفاع عن أبي هريرة. فمقصود الحديث بارك الله فيكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يندبنا إلى أن نعتني بالوضوء وأن نحرص على هذه السعيرة وأن نكمله، لأن الغرة تأتي على قدر ما في الوجه، الغرة تأتي على ما في قدر الوجه، محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نواصل، إن أمتي يدعون يوم القيامة أحد لهم رضية في الحديث أو استفسار فضلا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، قيل أنه يطيلها أي أن يبالغ في الغرة، أي يوسعها هكذا، مثلا كان يتوضأ إلى هنا يحاول أن يوسع. وحمل بعض أهل العلم قالوا ليس الغرة هنا، إنما الغرة هنا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته في يديه ورجليه، لكن التحذير قلت لكم في اليدين والرجلين والغرة في الوجه، لكن هذا كأنه من حمل بعض الشيء على بعض الشيء. ومقصود أبي هريرة يقول من استطاع منكم أن يطيل غرته أن يبالغ في الوضوء ويزيد هنا وهنا فعليه يفعل. وهذه السنة كان يفعلها أبو هريرة رضي الله عنه. قال نعيم المجمر رقيت معه على سطح المسجد فرأيت يتوضأ فرفع ثيابه حتى بلغ الكتفين ثم توضأ إلى العضدين هنا. قال فسألته قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يوم يدعون يوم القيامة غر محجرين فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ما هو موقف أهل العلم من هذه الرواية؟ ما هو موقف أهل العلم من هذه الرواية بارك الله فيكم، من رواية من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هل معتبر أم لا؟ الصحيح أن هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء أنه كان يرفعه عن الكعبين وعن المرفقين عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان يبلغ ظهر فيه الكتفين عليه الصلاة والسلام، وهذا من فعل أبي هريرة. فنحن نأخذ بما روى لا بما ارتعى، بما روى لا بما ارتعى، معنى بما روى أي بما نقل إلينا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نأخذ بما ارتعى أي بما رآه هو أو بما استنبطه أو بما وجده واستنتجه من النص، نأخذ بما روى لا بما ارتعى رضي الله عنه وارضاه. لأن كثير من الصحابة يرون حديث ويفسرونها، فنأخذ بالرواية ولا نأخذ بالتفسير إلا إذا كانت صحيحة. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يقول شاعر الشام: يمدح الوضوء وأهل الوضوء، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا، به ترك أبواب الجنان الثمانية، وقل لجلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا. توضأ بماء التوبة اليوم. بلال مات رضي الله عنه، ما أصبح هناك خلاف، بلال مات خلاف، لكن يقول كل بلال قلبك إذا توضأت وأنت على، يعني إذا كنت توضأ أنت على الفراش، والنوم يداعب أجفانك، وسنة النوم تداخلك في كراك، وأنت تسمع داعي الله على المآذن، والبرد شديد وقار، والفراش وزير، واللحاق جديد، وتسمع الله أكبر، والشيطان يقول نم، فتريد تقوم فيقول نم، فتريد تقوم فيقول نم. فيقول شاعر الشام: قل لبلال العزم، أي قل لبلال العزم الذي في قلبك إن كنت مؤمن تريد الله، وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان الثمانية. هذه أبيات، ليس حديث، ليس مسح الرقبة من إطالة التحجيل، بارك الله فيكم، ليس منه، نعم، إطالة التحجيل في غيرها، أما مسح الرقبة فسوف يأتي. وذكرتنا في قول الشاعر العربي: أم الفليس إلى عزيز ترهبة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. شاهد على أن الرقبة فطرت في الإنسان وفي غيره، بارك الله فيكم. أحد له سؤال؟ نعم تفضل. ما أظن يا أخي أنه من الخصائص، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين، السؤال يقول: هل صيام رمضان من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر أن الذين قبلنا صاموا، بل ليس الظاهر، بل هو الصحيح، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله خرجنا من الوضوء إلى الصيام. من عنده؟ هذا شيخ جبريل جزاه الله خيرا، من مثله نستفيد. بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد طبقت على أفواه العسل؟ والقضية التي ذكرها صحيح، ذكرها حتى الطبري في تفسيره حينما قال سبحانه وتعالى: وعدنا موسى 40 ليلة. السبب أن موسى عليه السلام بما يذكر ابن عباس أنه صام 30 يوما، فلما صام 30 تغير فمه، هكذا يذكرون. وقصص بني إسرائيل كما تفضل الشيخ كالوردة، تكم ولا تعف، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. والإمام مالك يقول: أهل العراق من بني إسرائيل، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. في المقصود أن موسى عليه السلام يقولون لما صام ظهرت لفمه رائحة، خلوا فم الصائم، فأخذ مسواك وتسوق، فلقي الله عز وجل فأوحى الله إليه: يا موسى، أنا علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي مريح اللسان، خذ فصم 10 أيام. فعاد فأتممناها ب10 فتم ميقات ربه، فعاد فصام 10 فأصبحت 40. لكن السؤال الذي توجه: هل رمضان، اسم رمضان هذا أو هذا الشهر بالذات كان يصام قبلنا؟ ما ندري، إنما الأسماء أسماء إسلامية، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أما الأسماء فهي إسلامية بلا شك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان العرب ما تصومهم من باب أولى، لكن صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 رمضانات عليه الصلاة والسلام، وفرض في السنة الثانية. أحد له سؤال ولو خارج هذا الموضوع حتى نمسك 10 دقائق أو ما يقاربها؟ نعم. نعم، سؤال الشيخ علي يقول: العراق في زمن الإمام مالك أم الآن؟ أقول: العراق في زمن الإمام مالك، أما الآن فما فيهم خلحاء وأولياء وعلماء وأخيار وأخيار وضررة إن شاء الله، هو فيهم مثل ما فينا، يعني كل بيت بما فيه. هل أحد له سؤال؟ كانت يقترح أنه ينقل رمضان إلى الربيع،
الله يجزاك بالخير.
هو من حيد بني إسرائيل كلما حرم الله عليهم شيء لفوا وعتوا من جانب آخر كما تفضل. حرم الله عليهم الشحوم كما تتحدث في حديث جابر، فقالوا الله حرم الشحوم أن نتاعه وأن نبيبها، ولكن ما حرم علينا هذا الحميث هذا الزائد منه ما حرمه الله، فأذابوه على النار وقالوا ليس بسحر إنما هو زائد وباعد. حرم الله عليهم صيد السمك والحوت يوم السبت، ماذا فعلوا؟ حفروا قنابل، فتأتي الحيتان يوم السبت فيضربون عليها ويصيدونها يوم الأحد. ما شاء الله، هذا ذكاء خالق. ولذلك سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكان عندكم شيء يا شيخ؟ هل عندكم جديد؟ هذا المقام لكم ولأمثالكم، وأنا أتصرف بأن يكون مثل هذا الوجود لأن فيها من أعلم وأفضل وأحسن. فهذا الدرس ترى مفتوح للجميع، من عنده اقتراح ومن عنده دعوة إفطار أن يدعون إليه أو سحور، هم مستعدين على رغبتنا. الله يبارك فيك. لا صلاة لدار المسجد إلا في المسجد. حديث ابن عباس حديث ضعيف فيه ضعف، ضعفه العلم. وتغني لا تقول، يعني بعض الناس لا يقول الحمد لله وشكر الله الذي فتح علينا ضعف الحديث فيذهب ويصلي لبيته. لا، هناك حديث تكفي عنه في البخاري وفي مسلم، منها حديث التحريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن يحرك عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فيها من الذرية. وحديث أتسمع النداء، حديث ابن مكتوم قال نعم، قال فأجد إني لا أجد لك رخصة. وحديث صحيح، ما من ثلاثة في قرية من القرى لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان. هذا عبد الصمد، أنا كما ترونه عبد الصمد من طلبة كلية أصول الدين ومن الذين تحبونه في الله. قام هو والمشايخ في باكستان بمشروع كبير لبناء جامعة ومدارس، رآها الشيخ عبد الله بن المطلق عميد كلية الشريعة، وقضاها بعض العلماء لما ذهبوا إلى هناك، وهي مؤيدة بصور وتقارير وخطاب من الشيخ عبد العزيز بن باز. فهو يطلب في هذا الشهر الفضيل تبرع، من جالت نفسه فليتبرع وليعطي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكافئكم على جميل صنعكم، وريالكم هذا اللي تتبعونه إنما يبني لكم في الجنة يعني الملاذ والمدخر عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يرفع الله به مثوبتكم عند سبحانه وتعالى. وأنت تأخذ مكانك هناك إن شاء الله، إن شاء الله تكون على الطريق. هذا الزكاة تصرف فيه، يجوز أن تصرف الزكاة في مثل هذا المشروع، من عنده زكاة يصرفه في مثل هذا المشروع. في الختام نسأل الله عز وجل أن يتولانا وإياكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يتغمدنا وإياكم برحمته، وأن يجعلنا من اتقى هذا الشهر إنه على كل شيء قدير. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد قليل نبدأ بالمصطلح، من كان عنده يريد المصطلح الحديث فليتفضل بعد قليل إن شاء الله.
أخي المسلم، قامت تسجيلات الهدى الإسلامية بأبهى بتسجيل هذه الخطبة، نرجو منك عند وجود أي خلل في تسجيلنا إشعارنا بذلك، كما نحيطك علما أننا سوف نقوم بإذن الله تعالى بتسجيل جميع المحاضرات والخطب والدروس لمنطقة الجنوب. وشكرا لك، مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية بأبهى.
ووفقنا وإياكم يا حب أرضا، والذي وصي نفسي وإياكم به حفظ أوقات هذا الليل، لأن الليل شاهد والنهار شاهد علينا يوم القيامة عند الله عز وجل، وأن لا يذهب في السهرات وبلا في الثمرات ولا في الجلوس مع من لا يقربكم الجلوس منه إلا بعد من الله عز وجل. يقول أبو معاذ الرازي: لا تشتغل بالجلوس مع الأغراض عن الجلوس مع الله الواحد القهار، ولا تشتغل بالجلوس مع الفجار عن الجلوس مع الأخيار. وسوف يسألنا الله عز وجل عن كل دقيقة نمضيها وكل ثانية وكل ساعة. أكرمكم الله كما قلت في أول الدرس درس الحديث، أن الله أكرمنا بأن جمعنا في مثل هذه الروضة وأهان غيرنا، ونسأل الله الخاتمة عند الله، لكن نسأل الله أن يثبت خاتمتنا وخاتمتكم في الأمور كلها. فإن كثير من الناس أهانهم الله بإعراضهم عن طلب العلم والجلوس في الحلقات وسماع الذكر والجلوس مع الإخوان الأخيار الصالحين، فجعلهم في المنتزهات والمقاهي يستمعون الغناء والكلام الفاحش البذيء ويطاردون شهواتهم وأمانيهم، وهذا من الخذلان والعياذ بالله. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله الله في الليل والنهار في حفظي وصرفي فيما ينفع. وأدعوكم يعني من كان عنده زملاء صالحين أن يجتمعوا إذا أرادوا أن لا يسهروا، أو لا بد من السهر يجتمعوا على قراءة كتاب أو سمع شريط يعني إسلامي أو سمع ندوة محاضرة أو كلام طيب يستفاد منه أو حضور نادي أو ندوة فلا بأس. أما غيرها في صرف الأوقات فلا ينفع، فإننا نخاف من الله عز وجل أن يحاسبنا وهو لا بد على أوقاتنا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تنبهوا يا رفود إلى متاز الجمود، فهذه الدار سبلى وما عليها يبيد. الخير فيها قليل والشر فيها عتيد، والعمر ينقص فيها وسيئات شديد. فاستكثر الزاد فيها إن الطريق بعيد، ولا تطع شر نفس شيطانهن مريد. كان عبد الله بن المبارك رضي الله عنه إذا أوصى إخوانه قال احفظوا لياليكم وأيامكم، فإنها إذا ذهبت لم تعود. تعود لك الدراهم والدنانير، تعود لك الأشياء، السيارات، البيوت، إلا وقتك هو الله لا يعود أبدا. نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. يقول الذهبي في سير النبلاء في ترجمة سفيان الثوري رحمه الله قال وقف سفيان الثوري فأخذ المطهرة يعني الميضة إناء في صفور ماء بعد صلاة العشاء، وأخذ يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها ويبكي. قال الراوي عنه والله لقد ذهبت ونمت وأتيت مع صلاة الفجر من بعد العشاء وجدته يبكي ويقرأها حتى أصبح وحتى جاء الفجر. ولذلك ذكر الذهبي أن سبب موت سفيان الثوري أنه تفتت كبده وخرجت مع بوله من كثرة الحزن، حتى قال الأطباء هذا رجل لن يعيش بعد اليوم، فمات من ليله رضي الله عنه وأرضاه. فالعجيب هو ذكر الأيام والأوقات والليالي التي تصرف في غير طائف. يقول وإذا خلوت بريبة في ظلمته والنفس داعية إلى الطغيان تستحي من نظر الله، وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فهذه الوجوه عزيز عليها أن تصرف أوقاتها في غير طائف. ولا يكفي أن يصلح الإنسان لنفسه، لا يكفي أن نكون صالحين أو نجلس نزعم بأنفسنا صالحين ولا ندري العلم عند الله عز وجل. لا يكفي أن نجلس في مثل هذا المجلس وإخواننا ظلوا الطريق، إخواننا خرجوا على آبائهم وأمهاتهم، تركوا بيوتهم، هجروا كتاب الله، عطلوا المساجد والجمعات، رأوا أو سمعوا الأغاني الماجنة وتعاطوا كل ما يغضبه الله عليهم سبحانه وتعالى. لا يكفي أن نراهم وأن نتبجح ونضحك ونقول يعني إلى حيث ألقت روح لها أم جت عني، لا، بل نقول نحن أمة نتآمر في المعروف ونتناهى عن المنكر. فخذ لك شابا ليكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم قال سهل بن سعد لما كانت معركة خيبر دعا صلى الله عليه وسلم الناس ليعطيهم الراية، فأعطى أبا بكر في اليوم الأول وقال اذهب لعل الله يفتح عليه. فذهب أبو بكر بالراية يفتح حصون اليهود فما فتح عليه، حكمة من الله. فرجع فأعطى الراية صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عمر فذهب فما فتح إليه وعاد، حكمة من الله. فاهتم الناس، وفي الليل قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية رجلا غدا رجلا يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله. وفي الصباح دعا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أبا الحسن الزهد والورع والتقوى والتضحية والجداء. يقول محمد إقبال أم وعلي زوج الله تسأل عنه سوى سيف غدا بيمينه سياها رضي الله عنه وارضاه. فدعاه صلى الله عليه وسلم وهو شاب وقد لصقت عيناه من الرمد مرض لا يرى الطريق، يقال يقوده الناس. فقال صلى الله عليه وسلم خذ الراية واذهب لعل الله يفتح عليه. قال يا رسول الله والله ما أرى حتى الطريق، والله ما أرى مجدي. فقال صلى الله عليه وسلم أذن مني. فدنا فنفذ صلى الله عليه وسلم وتفل في عينيه الشريفتين بتفال الشريف، ودعا له بالبركة وقال اذهب لعل الله يفتح عليك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالمقصود لأن يهدي الله بك رجلا واحد اجلس معه، لا تقول قد ضل الناس أو عصى الناس. يقول سبحانه وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. من نحن؟ كنا في غوالة ولا نزال في الغوالة ولا نزال في التكفير والمعصية. فلا نتبجح على الأنصار بل هم إخواننا ولا نزل الخاتمة عند الله عز وجل. قد يحتدون ونضل فنسأل الله العافية والسلامة. فواجبنا أن نجلس معهم وأن نقودهم وأن نؤثر عليهم بما استطعنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. والذي يوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة يا دعاة الإسلام يا شباب الإسلام يا أيها الأخيار الأبرار الحكمة ولين الجانب والخلق الحسن. ولذلك رأى الإمام الشافعي رجل ينصح رجل أمام الناس، النصيحة أمام الناس فضيحة، فدعاه الإمام الشافعي بينه وبينه وقال تلك الأبيات يقول حب الصالحين ولست منهم. أولا يتواضع يهضم نفسه لعلي أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. تعمدني بنصحك في انفرادك وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اجتماعه. فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزأ إذا لم تعط الراعة. كان الحجاج يقول عن المنبر رحم الله امرأ نصح أخاه فأسر له النصيحة، وفضح الله امرأ نصح أخاه أمام الناس فنشر عليه الفضيحة. فالنصيحة أمام الناس فضيحة، ولكن لا بد من الرفق ولا بد من لين الجانب ولا بد من الحكمة والأناة. على الله أن يتوب سبحانه وتعالى وأن يرد أمة محمد، لأننا أصبحنا ولو أطبت بعض الدقائق يعني من ينظر إلينا يظن أن أوروبا هي التي قادت المجد وأنها هي التي علمت الإنسانية وأنها هي التي نشرت السلام. لكن كما يقول الأستاذ علي بن طارق جزاه الله خير عن الإسلام والمسلمين، أوروبا كانت في آخر ركب يوم قدنا الركب، وربا كانت على فتات موعدنا يوم كانت لنا مواهب، وربما كانت تمسك المنابر يوم كنا على المنابر، وربما كان عندها معادن يوم كان لنا معادن. سافر محمد إقبال فلما أتى إلى الأندلس إلى أسبانيا الفردوس المفقود الذي فقدناه يوم فقدنا حرارة لا إله إلا الله، وفقدناه يوم فقدنا المساجد، وفقدناه يوم فقدنا القرآن، وفقدناه يوم فقدنا حلق الذكر مثل هذا. فقدنا أسبانيا وفقدنا فلسطين وأفغانستان تجاذب الآن لتذهب، وفقدنا طاقستان وفقدنا كثير من السند وأجزاء من الهند وولايات من الاتحاد السوفيتي لما فقدنا حرارة لا إله إلا الله. فرأى محمد إقبال أسبانيا قبل ما يقارب 60 سنة أو 70 سنة وإذا مآذن المسلمين مرتفعة هكذا، مآذن قائمة لكن ما فيها مساجد، أصبحت حوانيت القمارات لأننا أجدادنا فتحوا أسبانيا وكتبوا لا إله إلا الله على شرفاتها. فبكى محمد إقبال وقال قصيدته شكوى التي أبكى فيها كل مسلم، يقول بمعابد الإفرنجي كان أذاننا قبل الكسائد يستحي الأمطار، لن تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تضرب نارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهزمها ونهزم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وصاغ الخلد والدينار، أرواحنا يا ربي فوق أقفتنا ندي ثوابك مغنما وجوارا. لكن لما تركنا تعاليمنا وقرآننا أصبحنا في آخر ركب، وأصبح كثير من شبابنا يقرؤون للغربيين ويتثقفون الغربيين أكثر مما يقرؤون للمسلمين. تسأل بعضهم الآن يعرف حياة فلان ابن فلان من الغرب من الفرنسيين والبريطانيين، وإذا سألت عن عمر بن الخطاب ما يعطيك إلا خطوط عريضة وجزئيات. نحن أهل المجد أيها الناس، ما سبقنا للحضارة أحد ولا سجد على الأرض أكرم من أجدادنا، هم الذين علموا السلام. يحرص كثير من مفكر الإسلام لو أن حضارتنا عند أمة من غير أممنا والله كانت قدست عظماءها ونحن لا نقدس العظماء، كانت سبحت وحمدت صباح مساء لكن نحن لا نسبح ولا نحمد. فيا شباب الإسلام مسألة ليست سهلة، وصدنا مصيبة ما تتصور، أصبحنا في آخر ركب الدنيا، يعني سبقتنا الأمم، سبقنا الأمريكان والأوروبيون والصينيون والهنود واليابانيون، ونحن أصبحنا في المؤخرة لأننا تركنا رسالتنا وتعاليمنا. حتى يضحكون علينا ويقولون الدول النامية والرجعيون والمتخلفون والبدو والذين فيهم أجل، كأنهم نسوا ماذا فعلنا قبل 14 قرن، كأنهم نسوا ماذا فعلنا في قرطبة وفي إشبيلية وفي جنجة وفي السند وفي الجنج وفي طاسكند وفي كل مكان، كأنه ما كتبنا بدماء أجدادنا على مياه النهر لا إله إلا الله ما كأننا فتحنا الحيطان. فيا أيها الأخوة نريد نعود برسالتنا وتتنبهون بهذه القضية والذي أرشدكم إليه قراءة التاريخ يا أيها الأبطال، قراءة سيرة أمجادنا، تاريخ خلفائنا، تاريخ أبطالنا، تاريخ شعرائنا. عندنا كل شيء، لا نحتاج إلى الآخرين بشيء. شعراؤنا أحسن شعراء في الدنيا، وأدباؤنا أحسن أدباء في المعمورة من الله، وعند غيرنا كتب من الشيطان. عندنا منهج وعند غيرنا ضلاء. فالله الله في هذا الأمر، فأنتم حملة الرسالة، وأنتم أهل الدعوة، وأنتم أهل المنهج، وأنتم مصابيح الهداية. كتب الله من أمثالكم في مجتمعنا ورد شباب الإسلام إليه رد جميلا. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من عنده سؤال ولو خارج الدرس له ذلك في قضية أو في كتاب التشريع، في كتاب يقرأه أو في بحث أو في قضية نتعاون فيها في هذه الجلسة. الحديث الضعيف إذا قيل له شواهد لا يشترط أن تكون صحيحة، بل تكون ضعيفة لكن تقوي، بشرط أن لا يكون في السند من يهم دائما في روايته أو يغلط دائما. أما ضعيف كسوء يعني حفظ، فإن الضعيف يجبر الضعيف ويرتقيه إلى الحفظ. فالشواهد تقوي الحديث الضعيف، تسنده وتجبره وتقويه. يابى ساب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا اشتركنا تكسرت أحدا. فالحديث الصحيح الضعيف يجبر بعضها بعضا ويسمى صحيح. وفي ختام هذه الجلسة نسأل الله سبحانه وتعالى تولانا وإياكم ويوفقنا وإياكم من حب ويرضى، والذي وصي نفسي وإياكم به حفظ أوقات هذا الليل، لأن الليل شاهد والنهار شاهد علينا يوم القيامة. حفظ أوقات هذا الليل لأن الليل شاهد والنهار شاهد علينا يوم القيامة عند الله عز وجل. وأن لا يذهب في السهرات وغلة الثمرات، ولا في الجلوس مع من لا يقربكم الجلوس منه إلا بعدا من الله عز وجل. يقول أبو معاذ الرازي: لا تشتغل بالجلوس، لا تشتغل بالجلوس مع الأبرار عن الجلوس مع الله الواحد القهار، ولا تشتغل بالجلوس مع الفجار عن الجلوس مع الأخيار. وسوف يسألنا الله عز وجل عن كل دقيقة نمضيها وكل ثانية وكل ساعة. أكرمكم الله كما قلت في أول الدرس درس الحديث، أن الله أكرمنا بأن جمعنا في مثل هذه الروضة وأهان غيرنا، ونسأل الله القاتمة عند الله، لكن نسأل الله أن يثبت قاتمتنا وخاتمتكم في الأمور كلها. فإن كثير من الناس أهانهم الله بإعراضهم عن طلب العلم والجلوس في الحلقات وسماع الذكر والجلوس مع الإخوان الأخيار الصالحين، فجعلهم في المنتزهات والمقاهي يستمعون الغناء والكلام الفاحش البذيء ويطالبون شهواتهم وأمانيهم، وهذا من الخذلان والعياذ بالله. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله الله في الليل والنهار بحفظه وصرفه فيما ينفع. وأدعوكم يعني من كان عنده زملاء صالحين أن يستمعوا إذا أرادوا أن لا يسهروا، أو لا بد من السهر يستمع على قراءة كتاب أو سمع شريط يعني إسلامي أو سمع ندوة محاضرة أو كلام طيب يستفاد منه أو حضور نادي أو ندوة فلا بأس. أما غيرها في صرف الأوقات فلا ينفع، فإننا نخاف من الله عز وجل حاسبنا وهو لا بد على أوقاتنا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تنبهوا يا ركود إلى متى ذا الجمود، فهذه الدار سبلى وما عليها يزيد، فالخير فيها قليل والشر فيها عتيد، والعمر ينقص فيها وسيئات تزيد، فاستكثر الزاد فيها إن الطريق بعيد، ولا تطع شر نفس الشيطان هن مريد. كان عبد الله بن مبارك رضي الله عنه إذا أوصى إخوانه قال: احفظوا لياليكم وأيامكم، فإنها إذا ذهبت لم تعود. تعود لك الدراهم والدنانير، تعود لك الأشياء السيارات البيوت، إلا وقتك هو الله لا يعود أبدا. نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. يقول الذهبي في سير النبلاء في ترجمة سفيان الثوري رحمه الله قال: وقف سفيان الثوري فأخذ المطهرة يعني الميضة إناء في طهور ماء بعد صلاة العشاء، وأخذ يقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها، ويبكي. قال الراوي عنه: والله لقد ذهبت ونمت وأتيت مع صلاة الفجر من بعد العشاء وجدته يبكي ويقرأها حتى أصبح وحتى جاء الفجر. ولذلك ذكر الذهبي أن سبب موت سفيان الثوري أنه تفتت كبده وخرجت معقوله من كثرة الحزن، حتى قال الأطباء هذا رجل لن يعيش بعد اليوم، فمات من ليله رضي الله عنه وأرضاه. فالعجيب هو ذكر الأيام والأوقات والليالي التي تصرف في غير طائف. يقول: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان تستحي من نظر الله، وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فهذه الوجوه عزيز عليها أن تصرف أوقاتها في غير طائف. ولا يكفي أن يصلح الإنسان لنفسه، لا يكفي أن نكون صالحين أو نجلس ندعو لأنفسنا صالحين ولا نجري العلم عند الله عز وجل، لا يكفي أن نجلس في مثل هذا المجلس وإخواننا ضلوا الطريق، إخواننا خرجوا على آبائهم وأمهاتهم، تركوا بيوتهم، هزموا كتاب الله، عطلوا المساجد والجمعات.